بسم الله الرحمن الرحيم. من القاهرة جاءنا النبأ التالي.
في أول يوم العيد وفي قلب القاهرة في وسط البلد هجم قطيع من الكلاب البشرية المصبورة فتيات كنا تسكعن أمام دار سينما لعرض فيلم خليع إباحي بين راقصة هابطة ومغنٍ من تحت الأرض من الدرجة العاشرة. ولما رأى هذا الشباب المكفول الراقصة تدعو لفيلمها أمام دار السينما بالرقص المشهور انفلت الزمان وخرجوا يعوون كالكلاب المسعورة على كل امرأة همت هذا الطريق بتحرش جنسي سافر سافر ومحاولة لنزع الثياب عن بعض الفتيات.
تحذير:
استفيقوا لأنفسكم، لما حدث في وسط القاهرة في أول أيام العيد نذير شؤم وصيحة نذير على الأمة كلها. استفيقوا لأنفسكم قبل أن تغرق السفينة، لأن السفينة عندما ستغرق بنا جميعا. لن تهبط السفينة إلى قاع البحر باللصوص أو الطعار أو المنحرفين، إنما ستجرفنا جميعا معهم لأننا سكتنا.
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون.
لابد من الضرب بيد من حديد على هؤلاء الذين يهددون أمن المجتمع. قضية أمن دولة،
من المسؤول؟
البيت أول مسؤول. ضيع المسؤولية الملقاة على عاتقه. الإعلام الفاسد، المدرسة، الوالد والوالدة،
من الجاهل؟ لماذا؟
أنت أحضرت لهم التلفاز في البيت، أنت جلست بينهم وهم يشاهدون أفلاما عارية وأنت تضحك وكأن شيئا لم يكن. أنت أدخلت لهم الوصلة اللعينة إلى حجرات نومهم ليصبحوا ويمسوا على رؤية هذا العري الفاجر فاحترقت قلوبهم. أنت تقتل هذه الناشئة من غير أن تشعر.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها
رسول الله صلى الله عليه وسلم:
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
يا ولي الأمر،
هل استوقفك يوما مشهد ولد وهو أحلق رأسه بطريقة شاذة مقززة؟ هل سألت ابنتك يوما عن صديقتها المتبرجة من أين أتت وإلى أين تذهب؟ من يراجع ابنته في هيئة ثيابها الصارخة؟ الجميع مشغولون.
والنتيجة:
شب بيننا جيل رقيق، جيل من سارق الأعراض ومن آكلي لحوم النساء.
إنها قضية أمة.
سأل خليل الرحمن قومه: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا تحقق الأمن والاطمئنان والاستقرار في ربوع المجتمع إلا إذا أوى هذا المجتمع وفاء إلى ظلال الشريعة الإلهية التي تحيي القلوب وتربي النفوس وتربط بين الأرواح برباط وثيق تصل الأرض بالسماء وتجعل الدنيا والآخرة في حس المسلم حسبة واحدة لا ينفك أحدهما عن الآخر. أي الفريقين أحق بالأمن؟ لا يشعر الناس بالأمن والاطمئنان والراحة إلا إذا عادوا وآبوا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا واقع مشاهد عبر رحلة الحياة الطويلة من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. لن تشعر البشرية بالأمن حتى تفيء وتؤوب إلى ربها تبارك وتعالى. وما يشكو منه الناس من اضطرابات وانحرافات وإباحية وإلحاد إنما مرده إلى شرودهم عن منهاج الله جل وعلا. في أول يوم العيد وفي قلب القاهرة في وسط البلد هجم قطيع من الكلاب البشرية المسحورة فتيات كنا تسكعن أمام دار سينما لعرض فيلم خليع إباحي بين راقصة هابطة ومغن من تحت الأرض من الدرجة العاشرة. أفسدوا أزواق الأمة وخرج الناس ينفقون أموالهم في أوجه الباطل كما شاءوا. ولما رأى هذا الشباب المكفول الراقصة تدعو لفيلمها أمام دار السينما بالرقص المشهور انفلت الزمام وخرجوا يعوون كالكلاب المسعورة على كل امرأة أمت هذا الطريق بتحرش جنسي سافر سافل ومحاولة لنزع الثياب عن بعض الفتيات. فأية حال من الزراية بلغت بهذه الأمة إلى أن ينفلت العيار إلى هذا الحد المخيف أن تسير فتاة في الشارع فلا يأمن عليها وليها. إن هذا يدعو إلى الحيطة والحذر يدعو إلى عقد المؤتمرات والبحث بين أهل الشورى والنظر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر أن دعوة الإسلام ستبلغ آفاق الأرض وأن الأمن سيلقي بجيرانه في ربوع الحياة حتى لتخرج الضعينة أي المرأة المسافرة من الحيرة يعني من العراق حتى تطوف بالبيت في مكة لا تخشى إلا الله سبحانه وتعالى. وقد كان ما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآن فعاد أولئك البشر يعدون على أعراض الناس والجميع شركاء في هذه الجريمة. فهذا الشاب هو جان ومجني عليه في نفس الوقت. فمحاضن التربية تخلت عن دورها في تربية الناس على الأخلاق وزرع الفضائل في النفوس والإعلام الفاجر فتح أبوابه على مصارعها ليحرق قلوب هؤلاء الناشئة بكل مادة جنسية رخيصة. فهم لا يشاهدون إلا العمر في الفيديو كليب في الأغاني في المسلسلات في الأفلام عبر الفضائيات الإيحاءات الجنسية في كل مكان إعلانات المجلات كل مجلة تريد أن تبيع أعدادا أكثر لابد أن تضع مادة عارية على الغلاف الخارجي. اقرأ ملف العدد السبت قبض على كذا ضبط الممثلة الفلانية عارية في المكان الفلاني. أصبح العري سمتا للحياة المعاصرة وصار هؤلاء على منهاج اليهود. فاليهود هم أرباب العري في التاريخ البشري هم الذين أغرقوا العالم إلى أذنه في الجنس والعري والدعارة لأنهم بذلك يملكون أزمة الأمور. إذا غرق الشباب إلى آذانهم في هذه الحمأة المرذولة لم يستطيعوا أن ينهضوا بأمة أو يقاوموا محتلا بل أصبحوا هم أسوأ من المحتل لأنهم ساروا على ضربه واعتنقوا مبادئه وأصبحت حياتهم مصبوغة بلون حياته حذوك القذة بالقذة. الجميع شركاء في تلك الجريمة. أين دور البيت؟ البيت هو المحضن التربوي الأول الذي ينبغي على الرجل والمرأة كليهما أن يراعي الله سبحانه وتعالى في ثروة الأمة في هؤلاء الأولاد. إنهم الثروة الحقيقية لأي أمة من الأمم. فرط هؤلاء فالوالد مشغول باللهاث خلف تحقيق أسباب الرزق والوالدة لا وقت عندها لرعاية الفتاة أو الفتى، هل ألزم هذا الوالد ابنته بالتحجب والتستر؟ هل أشرف على منهج تربوي لولده؟ هل تعرف أيها الوالد ماذا يحفظ ابنك من القرآن؟ هل تعرف أيحفظ الأذكار الموظفة أم لا؟ هل تعرف أيواظب على الصلاة أم لا؟ هل استوقفك يوما مشهد ولدك وهو أحلق رأسه بطريقة شاذة مقززة، أو يرتبي ثيابا فاضحة لا مكان لها في مجتمعنا؟ إن كل ما يهمك أن تدفع له مالا لتوفر له الغالي من الثياب، أو المدرس الخصوصي، أو المدرسة الأجنبية، تظن بذلك أنك قد قمت بواجبك وبمهمتك على أكمل وجه. إن هؤلاء سيتعلقون في أعناقنا يوم القيامة، لأن الله تبارك وتعالى جعل الوالدين مستقلفين على رعاية هؤلاء الأولاد. فالولد عندما يغرس والده في نفسه منذ الصغر رعاية الآداب ومراقبة الله وخشيته سبحانه وتعالى، يشب على هذا الصراط المستقيم. يقول سهل بن عبد الله التستري رضي الله تعالى عنه، وكان من كبار عباد هذه الأمة، كان قال: يأتي إلي وأنا طفل صغير عند النوم فأقول: يا بني قل الله يراني، فأظل أردد الله يراني حتى أنام. ثم أتى إلي بعد ذلك فقل: يا بني قل الله قادر علي، فظللت أردد الله قادر علي حتى المنام. ثم أتى إلي بعد ذلك فقال: يا بني قل الله معي، فقلت الله معي. فإذا شب على هذه المعاني واستوى عوده، قال له خاله: يا بني إذا كان الله يراك وقادر عليك ومعك فلا تعصيه. هكذا زرع المراقبة والخشية واستحضار خشية الله عز وجل في نفس الصغير منذ الصغر، فتربى على هذا المنهاج الإسلامي المستقيم. من منا فعل ذلك؟ من يراجع ابنته في هيئة ثيابها الصارخة؟ من يوقف امرأته المتبرجة؟ الجميع مشغولون بتحصيل أسباب الرزق، أو بتثمير المال الموجود أصلا، أو بعلاقات اجتماعية فاسدة. هل سألت ابنتك يوما عن صديقتها المتبرجة؟ إلى أين تذهبان؟ من أين أتت وإلى أين تذهب؟ هل فتشت في أوراقها الشخصية؟ لابد أن تفتش في أوراق أولادك الشخصية، لأن هذه مهمتك المراقبة حتى تمنع الجريمة قبل وقوعها. ما الذي أدى إلى استشراء ما يسمى بالزواج العرفي بين الفتيان والفتيات في الجامعة؟ غياب الرقابة المنزلية، فالوالد مشغول بعمله والوالدة مشغولة بعمل البيت، أو بالخروج إلى النادي، أو بمشاهدة التلفاز، أو بقتل الوقت بالثرثرة وأكل لحوم النساء وغيره. لأجل ذلك شب بيننا جيل رقيع، جيل لا مهمة له في الحياة إلا إشباع النزوات والرغبات. أنت أحضرت لهم التلفاز في البيت، أنت جلست بينهم وهم يشاهدون أفلاما عارية وأنت تضحك وكأن شيئا لم يكن. أنت أدخلت لهم الوصلة اللعينة إلى حجرات نومهم ليصبحوا ويمسوا على رؤية هذا العري الفاجر، فاحترقت قلوبهم. هؤلاء بشر عندهم شهوة غريزية مغروسة في نفوسهم، لم توفر له الزواج ولم تعنه على مؤونة الزواج، والدولة كلها وعرت وصعبت طريق الزواج من أولياء أمور الفتيات إلى الركود والبطالة وعدم وجود المساكن أو الأعمال أو المال، وهو يشاهد المواد الحارقة للقلب. ماذا ننتظر بعد ذلك؟ أننتظر أن يخرج عندنا جيل من النساك أو الرهبان؟ لابد أن يخرج جيل من سارقي الأعراض ومن آكلي لحوم النساء. هكذا كان لما حدث في وسط القاهرة في أول أيام العيد، نذير شؤم وصيحة نذير على الأمة كلها: استفيقوا لأنفسكم قبل أن تخرج الفتاة فلا تأمن على نفسها في عرض الطريق. هذا شيء بشع جدا، أن يتعرض رجل لامرأة في عرض الشارع ولا يؤخذ على يده ولا يضرب على يده. البيت أول مسؤول ضيع المسؤولية الملقاة على عاتقه. فإلى أولياء الأمور، راقبوا الله سبحانه وتعالى، اعلموا أنكم موقوفون ومسؤولون بين يدي الله عز وجل. سيسألكم، إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انطلق إلى المسجد قبل صلاة الفجر يمر على بيت ابنته فاطمة، فيطرق الباب ليوقظ فاطمة وعليا للصلاة قبل الفجر، ويقول: الصلاة الصلاة، ثم أتلو قول ربي تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الشعور بالمسؤولية، بأنك مسؤول موقوف بين يدي الله، هي جناية أعظم من أن تضيع هؤلاء الناشئة، أن تخرج أشباحا بشرية لا في العير ولا في النفير، لا في أمور الدين أفلحوا ولا في أمور الدنيا برزوا، وإنما أشباح بشرية يلهسون خلف الرذيلة وخلف الشهوات. اتقوا الله سبحانه وتعالى آباء وأمهات في أولادكم، لابد من التدقيق على الأصدقاء. من يصادق الفتى والفتاة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على ملة صاحبه وعلى ملة خليله. لذلك كان حكماء يقولون قديما: أخبرني عن صديقك أقل لك من أنت. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. أقامك أمام دور السينما مع الرقعاء الساقطين، مع الشباب المخنثين، فأنت ساقط من عين الله سبحانه وتعالى. أقامك بين يدي المحاريب مزاملا أولئك الأقرار الذين وظفوا وفرغوا أوقاتهم لرعاية شؤون الشريعة الإلهية، فأنت لك قدر عظيم عند الله تبارك وتعالى. فلينظر أحدكم من يخالل. من صنعومة الأظفار، لابد أن تعلم الفتى والفتاة ألا يصادقان إلا نوعية معينة من البشر، إلا من يتسم بالخلق القويم والأدب الرفيع والالتزام بأحكام الشرع الإسلامي. ليست هذه حرية شخصية، أن تترك الحبل على ضاربه لابنك أو لابنته. لابد أن تفتش في الأوراق الشخصية. الفتاة التي ستعود إلى بيتك تحمل وردة حمراء في الأيام القادمة فيما يسمى بعيد الحب، هذه فتاة منحرفة، من الذي دفع إليها بهذه الوردة؟ فتنسافل مثلها في العمل أو في الشارع أو في المدرسة أو في المعهد أو في الجامعة. كيف تسكت على هذه الدعارة العلنية؟ من الذي أعطاها تلك الوردة؟ من الذي أعطاها قلبا أحمر يباع الآن في الشوارع؟ من الذي أعطاها الهدية بمناسبة عيد الحب؟ ألا تتقي الله سبحانه وتعالى أم تركنا الأمر يسير على ما هو عليه؟ عيد حب؟ أي حب هذا؟ هذا عيد الزنا والتعارف، هذا عيد الوثنية، عيد لا يمت إلى ديننا بصلة. من هنا تكون بداية الانحراف، أعياد ومواسم لا تمت إلى الجمع بصلة. أصدقاء سوء، إلى أين أنت ذاهبة؟ إلى السينما مع صديقتي فلانة، فيدفع لها 20 و40 و50 لتذهب إلى السينما للترويح عن نفسها. إلى أين أنت ذاهب؟ إلى السينما، ذاهب مع أصدقائي إلى كارفور، إلى جرين بلازا، لنمضي وقتا ممتعا. خذ 100 200 يدفع بسخاء ليرفه عن أولادي كما يقول. أنت تقتل هذه الناشئة من غير أن تشعر، إن هذا المال الذي تدفعه من التبذير المحرم ومن إنفاق المال في غير حله وفي غير وجه. سينما، كيف يدخلون السينما؟ علموا منذ الصغر أن السينما هي مأوى الأوباش، وأن الذين يؤمون دور السينما هؤلاء سفلا في عين الشريعة الإسلامية، مغزولون لا يمتون إلى الفضائل بصلة. علموا ذلك منذ الصغر ليشب على ذلك. اقطع هذه الوصلة اللعينة، اقطع السبب المؤدي إلى إحراق نفوس الفتيان والفتيات. إن الذي أدى إلى هجومه هذه الكلاب المسعورة على بناتكم هو هذه المقدمات الفاسدة. فالمقدمة الفاسدة تنبني وتترتب عليها نتيجة فاسدة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي قعر الجحيم يوم القيامة يتناقش الذين استضعفوا مع الذين استكبروا، يقول الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. بل مكر الليل والنهار، هذا هو مكر الليل والنهار: مسلسلات، مسرحيات، أفلام، سينما، فضائيات، تلفاز، مجلات، نشرات، جرائد. مكر الليل والنهار، أشرطة موسيقى، أشرطة غناء، أشرطة أجنبية، أشرطة أوروبية. إن بعض المحلات الكبرى أصبحت مغزوة في عقر دارنا، حتى الموسيقى التي تسمعها أثناء التصوير، موسيقى إسبانية أو أمريكية أو إيطالية، حتى الأغاني تسمع لكنات مختلفة من الإنجليزية إلى الفرنسية إلى الإسبانية. نحن عرب، حتى الغناء تسمعون غناء من أوروبا أو من أمريكا. هذا هو الغزو، غزو في الصميم، غزو في عقر دارنا، إفساد للأزواج. هل هذه مجرد صدفة؟ لا، ليست صدفة، هذا تخطيط طويل الأمد. هذه هي العولمة التي سمعتم عنها، هذه هي العولمة التي يراد من خلالها صبغ حياتنا جميعا بالصبغة الغربية، في الأزياء، في الكلام، في الطعام، في أساليب الحياة، في المدارس، في النوادي، في أي مكان. لابد أن يصبح الجميع عبيدا لطاغوت العولمة الذي هو صبغ الحياة بالنصرانية والصهيونية في حقيقة الأمر. فالعولمة هي ردة واضحة عن الشرائع الإلهية جميعا. لابد من وقفة لإعادة النظر. الوالد والوالدة، ويل لكما يوم القيامة إن لم تقوما بالمهمة على أكمل وجه. ويل لكما أمام الله سبحانه وتعالى إذا ضيعتم هذه الرعية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما راع استرعاه الله تعالى رعية فمات يوم مات وهو غاش لهم، يعني مضيع لهم، لم يرح رائحة الجنة. الجنة عليه حرام لأنه ضيع الرعية. وأي ضياع أعظم من أن نضيع أبناءنا وبناتنا فلذات الأكبان، ثروة الأمة الناهضة. هؤلاء يستوردونهم في أوروبا وأمريكا، يستوردون البشر لأنهم لا ينتجون بشرا، يحتاجون إلى أبنائكم ليصبحوا سائرين على دربهم خدما وعبيدا عندهم. أول سبب في هذه الكارثة انحراف البيت عن مهمته. البيت لا بد أن يكون متيقظا مراقبا لكل حركة أو قول للأصدقاء، يراقب الأفعال الأقوال، يراقب هذه الأوراق المحمولة التي فيها صور أو فيها مواد مصادمة لشرع الله سبحانه وتعالى. المكان الثاني الذي تسبب في هذه الكارثة لأنه فرط في الواجب الملقى على عاتقه هو المدرسة. فالمدرسة وظيفتها أن تصنع لنا أشخاصا صالحين، أن تصوغ لنا شخصيات تسير على وفق منهاجنا نحن المسلمين لا على وفق منهاج غيرنا من المطلوب عليهم والضالين. أين دور المدرسة في التربية؟ فقدت المدرسة دورها، لم يعد في المدرسة تربية لأن المعلمين أنفسهم يحتاجون إلى تربية. إن دور المعلم الآن هو المقاولات على الدروس الخصوصية والمعاهد وغيرها، هذا هو دور المعلم، ثم سعور لتحصيل المال. أما المادة العلمية، أما المادة التربوية، أما المادة الأخلاقية فلا يوجد. إن المعلم لا بد أن يخضع لهذا الكشف الذي يسمونه كشف هيئة. لماذا؟ لأنه سيتولى توجيه أبنائنا، إنهم يقضون معه في المدرسة أكثر مما يقضون معنا في المنزل. لابد أن يكون المعلم حسن الهيئة، حسن البذة، حسن السمع، حسن القول، حسن الخلق والأدب، يعلم هؤلاء الناشئة، يغرس فيهم مبادئ الإسلام ومبادئ الأمة الإسلامية. كان بعضهم يقول إني لأنظر إلى وجه محمد بن سيرين فأدفعني ذلك إلى الاجتهاد 40 يوما من حسن هيئته واجتهاده في طاعة الله، يدفع النظر إليه إلى الاجتهاد في عبادة الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى، رؤية أولئك الصالحين. المعلمة الخليعة التي ذهبت إلى المدرسة بثياب عارية تشف وتصف أعضاءها في المدارس الثانوية والإعدادية إبان احتدام فترة المراهقة، كيف يكون ذلك؟ كيف يسمح لفتيات حديثات التقرب بالتدريس لأظلمة المراهقين في الإعداد والثانوي؟ هذا لا يمكن أبدا أن يؤدي إلا إلى اشتعال النزوات في نفوس هؤلاء الناشئين. ينبغي أن يقتصر التعليم في المدارس الثانوية والإعدادية للأولاد على مدرسين ذكور، وفي مدارس البنات على مدرسات من النساء. المعاجد المختلطة، تلميذ في الثانوي يجلس وأمامه فتاة مراهقة، امرأة في الحقيقة في سن الزواج في فترة اشتعال الشهوة في نفسها ونفسه، تجلس بجانبه أو تجلس أمامه أو تجلس خلفه، ماذا ننتظر بعد ذلك؟ لابد من فصل تام في مراحل التعليم ابتداء من الحضانة إلى الجامعة، مدارس للبنات ومدارس للبنين، كليات للبنات وكليات للبنين، حتى في أروقة الدروس الخصوصية احذر أن تذهب ابنتك إلى مدرس يجلس يدرس لها وأمامه بنين وبنات. لا، إذا أردت أن تخرج لدرس فليكن مع بنات فقط، حبذا لو كان عند مدرسة أيضا. إن هذا يؤدي إلى الفساد والإفساد ونحن لا نشعر. هذه أشياء صغيرة تمر علينا جميعا، ثم لا نستيقظ إلا على الكارثة، لا نستيقظ إلا عندما تعود الفتاة إلى بيتها حاملا أو فاقدة لعذريتها، فنبكي ونولول بعد ذلك ونقول من المسؤول؟ نحن المسؤولين، المدرسة هي المسؤولة. المدرسة السياسة التعليمية المصرية وضعها في عهد الاحتلال قسيس لعين من انجلترا اسمه دانلوب، ما زالت سياسة دانلوب اللعين تطبق في مدارسنا. وجاء حسين كمال الدين ليكمل المهمة فأفسد التعليم صغيرا وكبيرا ودمر العملية التعليمية حتى أصبحت قاعا صفصفا لا ترى فيه عوجا ولا همتا، فلا تعلموا الأخلاق ولا تعلموا الآداب ولا أصبحوا نبيين في أمور التعليم، والنواس خلف الدروس الخصوصية وعدم الفصل بين البنين والبنات، والمناهج التعليمية أصبحت مناهج علمانية على حد وصف رئيس الوزراء عندما قال إن مصر دولة علمانية. الرجل يعني ما يقول، هم يحاولون تحويلها إلى دولة علمانية، أي فصل تام بين الدين والسياسة والاقتصاد والتعليم والفن وغيره. لابد من نظر بين السطور في تصريح أولئك البشر. دولة علمانية، التعليم علماني، هناك فصل كامل بين الدين والعملية التعليمية. لقد كان التعليم في رحاب المساجد في الصدر الأول، كانت المدارس الإسلامية التي أرسلت أنوار النهضة على أوروبا يتولى فيها إمام إمامة الطلاب في الصلاة، يتولى فيها معلم ومؤدب تأديبه. وظيفة المؤدب اختفت، كان في العصر الماضي هناك وظيفة تسمى المؤدب، رجل يأتي لتأديب الصغار لتعليمهم الآداب، آداب الطعام، آداب الثياب، آداب المسجد، آداب المنزل، الأدب مع الوالدين، الأدب مع الكبار، مع الصغار، مع المسلمين، مع غير المسلمين، آداب الطريق، الأدب مع الضيف، هكذا يغرسون فيهم الآداب. فشبوا جيلا جمع بين العلم والعمل فأصبح شامة في جبين الحياة جميعها. فقدت المدرسة رسالتها التربوية، بل أصبحت المدرسة معقلا للانحراف والفساد. تجد الطالب قد يذهب من بيته وقد غرست فيه المبادئ، فيعود شخصا آخر بعد الاختلاط بالمنحرفين والمنحلين في المدرسة. تجد الطالبة رباها والداها على الفضيلة وحسن رعاية الأدب، فتذهب إلى المدرسة لتشاهد فتيات منحرفات تتحدث هذه عن صديقها ينتظرها في المكان الفلاني، تتحدث هذه في الهاتف المحمول مع صاحبها الذي ينتظرها في المكان الآخر، يضحكن على هذه الفتاة المحجبة، ينظرن إليها على أنها معقدة نفسيا. هذه معادلة صعبة جدا، اختار لبنتك أو لولدك مدرسة صالحة يستطيع أن يتعلم فيها شيئا يقربه من الله، أو لا يتصادم مع رسالة المنزل. أنت في المنزل تعلمه أشياء وفي المدرسة يطمسون هذه الأشياء، من المدرس إلى المدرسة إلى أصدقائه وإلى صديقاتها في رحاب المدرسة أو في رحاب الجامعة التي تحولت إلى مخور لما يسمى بالزواج العرفي وزواج الدم وزواج الفرن إلى غيره من أنواع الزنا المقنع الذي يراد له أن يعمم بين شعوب هذه المنطقة لتسلخ تماما عن دينها وعن عقيدتها وعن شريعتها. هناك دور فعال في هذه الكارثة هو دور الإعلام، الإعلام الفاسد الذي لم يتق الله سبحانه وتعالى فينا، لم يتق الله في أولادنا. يحرص الإعلام على اختيار كل مادة شاذة ليجمع ملايين من الإعلانات أو من بيع هذه المواد الإعلامية وغيرها. الإعلام مصبوغ بصبغة غربية لا يمت إلى أمتنا بصلة. هذا الإعلام أفسد جماهير من المسلمين عندما يشاهدوا بعينه على الشاشة الأحضان والقبلات والنساء العاريات والراقصات والماجنات عندما يشاهد ذلك وهو لا يملك شيئا سوف يتجه في نهاية المطاف إن لم يستعن بالله إلى أول سلم الانحراف، لأنه لا يوجد بينه من يأخذ بيده إلى الطريق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. عندما يصادق رفقة صالحة ستدعوه إلى المسجد، أما الرفقة السيئة فستدعوه إلى السينما، ستدعوه إلى المسرح، ستدعوه إلى بيت مغلق عند أحدهم لمشاهدة المواد الإباحية. والإنترنت أصبح متاحا للجميع يشاهدون فيه ما شاءوا بدراهم معدودة يستطيع أن يدفعها أي واحد من هؤلاء الطلاب ليفسد قلبه وليفسد نفسه وليتلف روحه وليتحول إلى حطام بشري ليضاف إلى الخردة البشرية التي أصبحت معلما واضحا من معالم حياتنا المعاصرة. الإعلام لابد أن يعود الإعلام إلى جادة الصواب لأنه يصبغ أمة بأسرها. الإعلام هو الحاكم، هو السلطة الأولى في العالم الآن، لذلك نسج اليهود حبائلهم حول الإعلام وأصبحوا هم المتحكمين في كل أدوات وقنوات الإعلام المشهورة، من هذه الوكالات وكالات الأنباء إلى استوديوهات الإنتاج السينمائي إلى القنوات الفضائية المشهورة إلى المجلات والصحف السيارة، يمتلكها اليهود ليوجهوا دفة الشعوب إلى الوجهة التي يريدونها من خلال الإعلام. الإعلام في بلادنا لابد أن يكون مصبوغا بصبغة إسلامية. الآن الإعلام أعوج، يحتاج إلى مراجعة، يحتاج من حكماء الأمة للتدخل والاعتراض على هذه الإباحية الواضحة المعالم في الإعلام الذي يتولى صناعة عقول أبنائنا وصناعة أفكار الشعب كله وتوجيه الأمة إلى الوجهة التي يريد. لذلك ينبغي أن يتفق الإعلام مع وجهة هذه الأمة، مع وجهة الإسلام الصحيح الذي يريد من أبنائه أن يكونوا أبناء صالحين مرتقين إلى مستوى تلك الشريعة وإلى مستوى هذه العقيدة التي جعلها الله سبحانه وتعالى مفتاحا للنجاة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، هكذا تكاثرت الأسباب التي أدت إلى تلك الكارثة، فما حدث لم يكن مجرد موقف عابر، وإنما هو موقف مكرور، موقف قد يتكرر هنا وهناك. قد تجد نفسك في مأزق أو في موقف حرج وأنت تسير مع زوجتك أو مع أختك أو مع أمك أو مع ابنتك، وكلاب مسعورة تحاول النيل منها وأنت لا تستطيع أن تصنع شيئا. إن هذه الجريمة النكراء تكاثرت أسبابها التي أدت إلى هذا الانفجار الرهيب في قلب بلد إسلامي، بل في قلب أكبر بلد إسلامي على ظهر خارطة هذه الحياة. ليس المنزل والمدرسة والإعلام هم الأسباب الوحيدة التي أدت إلى ذلك، إنما أدى إلى ذلك أيضا عقم دور المسجد. فالمسجد في الإسلام له دور حضاري، له دور في صناعة الحياة والنهضة. كان المدرسة والجامعة، كان المسجد هو الهيئة الاجتماعية التي تشرف على إصلاح الخلل الحادث في مسيرة حياة المسلمين. كان المسجد هو المنارة التي ترسل أشعة الهداية لتنير الطريق للسالكين. أصبح المسجد مكانا عقيما لا يفتح إلا في أوقات الصلوات. أصبح المسجد يشبه الكنائس والمعابد مكانا يؤمه الناس في يوم الجمعة ثم تنقطع صلتهم ببعض أو تنقطع صلتهم بهذا المسجد. أين دور أئمة المساجد؟ إمام المسجد أصبح موظفا يتقاضى راتبا، يحتاج إلى أن يطهر رأسه ويسير بجوار الحوائط حتى يحصل على راتبه في نهاية الشهر. هذا دور عظيم لإمام المسجد. إمام المسجد صاحب مهمة حضارية ينبغي تحريره من ربقة الوظيفة ومن ربقة الجزاءات والخصومات وغيرها. لذلك لما أصبح دور إمام المسجد موظفا أعرض الناس عن مساجد الأوقاف واتجهوا إلى المساجد الأهلية، لأنه في المسجد هناك سيسمع من موظف خطبة ميتة، بعضهم لا يحسن قراءة القرآن، بعضهم لسانه ألكن أعوج لا يستطيع إقامة جملة فصيحة بليغة، بعضهم إنسان ميت لا يستطيع أن يقرأ شيئا في كتب أهل العلم، فأضلوا الناس بغير علم وأصبحوا علامة من علامات الساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي جاء يسأل متى الساعة، فقال من السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. فقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الرجل وكيف ضياعها؟ قال إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وأي ضياع أن يصبح إمام المسجد لا يصلح للإمامة. إمام المسجد هذا منصب رفيع، هذا أعظم وأرفع منصب في الدولة الإسلامية. الإمام الذي يؤم المصلين اسمه إمام، أي أن الأمة كلها تهتم به. إمام يصبح الإمام شخصا حقيرا في نفسه، ضعيفا أحيانا، متسولا يتسول من المصلين. لا يصلح ذلك أن يؤم الأمة أو ينفق فيها من روح الوحي الإلهي أو يوقظ الأمة من سباتها العميق. كان الأئمة في المساجد يتولون توجيه دفة الحياة. إلى عهد قريب في عهد الأزهر، في عهد الزاهر، أئمة الأزهر هم الذين تولوا مقاومة الاحتلال الفرنسي والاحتلال الإنكليزي، ووقفوا أمام الهجمة الشرسة على الدين الإسلامي. كانوا أئمة على مستوى الإمامة. لذلك تنبه الأعداء إلى رسالة الأزهر فمسخوا دوره وحطموه، وأصبح الأزهر لا يدخله إلا من لا يحصل على مجموع أو أصحاب العاهات الخلقية عافاهم الله سبحانه وتعالى. أصبح الأزهر مكانا مقبورا لا وجاهة له في المجتمع. في الزمن الغامر كانت الأسر الكبيرة، أسر الباشاوات، تحرص على دفع المتميزين من أبنائها للدراسة في الأزهر، لأن هذا كان شرفا عظيما لأية عائلة أن يكون من بين أبنائها دارس في الأزهر الشريف. فاختلف الأمر ودار الزمان دورته، ودخل الأزهر أناس ضعفاء لا إمكانات ذهنية عندهم، ليسوا من أصحاب المواهب. لذلك مات دور المسجد، أصبح المسجد مسيسا يشرف عليه مخبرون. ما كذا يكون المسجد؟ المسجد مكان للجميع. المسجد لا يتبنى اتجاها سياسيا ولا يسير في ركاب حزب معين، إنما المسجد للمسلمين والمسلمات جميعا. كان من الأخطاء الشائعة في المساجد الكبرى ألا يخصص مكان للنساء في المسجد. أصبح المسجد مقصورا على الرجال فقط، ليس على الرجال فحسب، بل على الذين ينتظرون الموت من الرجال. فكان لا يؤم المسجد إلا كبار السن والذين أحيلوا إلى المعاش في انتظار الموت يذهبون إلى المسجد. أما الشباب فأعرضوا عن المسجد، لأن إمام المسجد لا يملك موهبة جذب هؤلاء الشباب إلى رحاب المساجد. أين دور المساجد في التعرض للقضايا الحياتية وما يلم بأمة الإسلام من نوازل؟ أصبح المسجد مقصورا على عدة خطب تخطب على مدار العام، مدة الخطبة 10 دقائق، مكتوبة بأسلوب عقيم مسجوع. بعض خطباء المساجد كان يحفظ خطبا أعدت في العصر العثماني. في نهاية الخطبة دعاء للخليفة العثماني خاقان البحرين وملك البرين، ما زال يدعو له إلى يوم الناس هذا. للسلطان العثماني لا يعلم المسكين أن اليهود قد تآمروا مع النصارى فأسقطوا الخلافة العثمانية، ما زال يدعو لخاقان البحرين وسيد البرين. أرأيتم؟ هذا هو التخلف الحقيقي. إمام المسجد لا بد من النظر في شخصية الإمام. المسجد له دور اجتماعي، له دور اقتصادي، له دور ثقافي، له دور سياسي، له دور شامل، لأنه النواة التي تحرك الأمة كلها. لذلك كان بعض أكابر المنصرين يقول: يا له من دين لو أن له رجالا، يعني لو أن له رجالا على مستوى هذا الدين وعلى مستوى تلك الشريعة. أصبح المسجد مكانا عقيما فانفض الناس عنه وغربوا منه ولم يعودوا إليه. لو أن المسجد يعود إلى سابق عهده في احتضان الأمة الإسلامية لاختفى من بيننا المخالفات ولاختفت من بيننا الموبقات، لكن المساجد ظلت طريقها وتحولت إلى مؤسسات وظيفية بدلا من أن تقوم بمهمتها الحضارية في هداية الأمة وتعليم الناس والإشراف على حياة المسلمين جميعين. لابد من تعديل مسار المسجد والنهوض من رسالة المسجد إذا أردنا أن نعيش في أمن وأمان وسلامة واطمئنان. دور المجتمع السلبي، المجتمع كله له دور في هذه الكارثة، لأن المجتمع أصبح سلبيا. اختفى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حياة الناس، أصبحت السلبية معلما من معالمنا. الرجل يشاهد لصا يسرق من أمامه في الحافلة العامة فلا ينبس ببنت شفه، لا ينطق عندما تراجعه يقول لك: أخشى أن يطعنني بسكين. بسكين؟ أنتم 100، هو واحد في وسط 100، لا تستطيعون التناؤ عن هذه الموبقة. بعضهم يتحرش بالنساء في وسائل النقل العام فلا يقوم صاحب مروءة بالإنكار على مثل هؤلاء الناس. كم من مشاهد نشاهدها، مخالفات صارخة في عرض الطريق فلا يتدخل واحد منا ولا ينطق بكلمة واحدة. هذا نذير شؤم، لأن السفينة عندما تغرق ستغرق بنا جميعا، لن تهبط السفينة إلى قاع البحر باللصوص أو التعار أو المنحرفين، إنما ستجرفنا جميعا معهم لأننا سكتنا. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كان الرجل يمر على الرجل فأجده على معصية فأقول له: اتق الله، ثم أمر في المرة الثانية فأجده على المعصية، فلا يمنع ذلك أن يكون أكيله وقعيده. فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. أمتنا أمة حية إيجابية. الإسلام يعلم كل مسلم أن يكون كائنا متحركا لا يسقط على الظلم، لا يسقط على الخطأ، لا يسقط عما يراه من مخالفات لدين الله، بل يتدخل مباشرة لإصلاح العوج الحالي. أمرنا بالنصح لكل مسلم، أمرنا بأن ننصح لكل فرد من أفراد الأمة عامة وخاصة. يقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، فقال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو يوشك أن يضرب الله قلوب بعضكم ببعض ثم تدعون فلا يستجاب لكم. قبل أن تغرق السفينة لابد من وقفة للمراجعة. أين دورنا نحن في إصلاح الحياة؟ ما هو دورك أنت؟ بعضنا التزم من 30 عاما، آخرون من 20، أكثرنا أو عامتنا من 10 سنوات. ماذا قدمت في 10 سنوات؟ ماذا قدمت في 5 سنوات؟ ما هو الدور الإيجابي الذي قدمته لخدمة دين الله أو لتهذيب الأمة الإسلامية؟ ما هو دوره؟ دورنا مستمعون منصتون، نحضر إلى الدروس، نسمع إلى الخطب، ثم ننفض إلى بيوتنا. ما هكذا تكون الدعوة إلى الله؟ الدعوة لابد أن تكون حركة واضحة، حركة إصلاحية. ليس في المساجد فقط دعوتنا، ليس بالدروس والخطب فقط دعوتنا، نحن مصلحون، نحمل رسالة إصلاح إلى الدنيا بأسرها. كيف سنهدي العالم الحائر إلى الله ونحن بحاجة إلى الهداية؟ هل حدثت أحدا من أقاربك، من جيرانك، من أصدقائك؟ هل دعوته إلى الله؟ كانوا يكتبون على لقاء الشباب في الكنيسة: احضر وأحضر معك من يستمع. حركة إيجابية يرشدونهم: احضر أنت وأحضر معك من يستمع في لقاء الشباب. الكنيسة تنبأت إلى ذلك، إلى أنه لابد أن تتواصل مع الأجيال، فرتبت لقاء للشباب وللشابات وللكبار، وأصبحت لقاءات، مع أن ذلك لم يكن معهودا عندهم، لكنهم نظروا بعين الواقعية إلى شرائح أبناء ملتهم في محاولة لاحتواء الجميع. أين دورنا نحن في إصلاح الحياة، إصلاح وجوه الحياة جميعا؟ الدنيا تعك بالمنكرات والمخالفات، أين دورك أيها الإيجابي في محاربة المخالفات، في محاربة المنكرات؟ إنك إن لم تغير المنكر سيغيرك المنكر حتما لا محالة، وإذا لم تتقدم إلى الأمام خطوة سترتد إلى الوراء خطوات. الجميع مطالبون، الرجال والنساء، لابد أن يكون لكل واحد فينا مهمة في رعاية أمور النساء للنساء وفي رعاية أمور الرجال للرجال. البدع والمنكرات تطل علينا، أصحاب الباطل يستأسدون في الدفاع عن باطلهم في محاولات مستيئسة لتسديد الطعنات إلى الأمة الإسلامية. انظر، عندما يكون المجتمع إيجابيا يؤدي ذلك إلى إفشال مخططات الأعداء. جاءت العراق على أولويات الناخب الأمريكي، جاءت أمريكا وقالت للعالم إن العراق لن يأخذ منها أكثر من 3 أيام وستغزو بالديمقراطية وسيستقر الحال وستزيل النظام الغاشم وغير ذلك. منذ سنوات غارقة إلى أذنيها في المستنقع العراقي. لماذا؟ لأنهم كانوا إيجابيين، دافع العراقيون عن أعراضهم، دافعوا عن أرضهم، استأسدوا في الاستبسال الدفاع عن دينهم وشرعهم. فلم تتمكن أمريكا وبريطانيا والأوباش الذين جاءوا معهم من شذاذ الآفاق من فرض سيطرتهم على العراق. لماذا؟ لإيجابية المقاومة في العراق، قاوموا الظلم والعسف والطغيان، فأدى ذلك إلى فقدان حزب التنصير هناك لمعظم مقاعده في انتخابات التجديد في البرلمان الأمريكي. الإيجابية تصنع المعجزات. لو استكان أهل العراق للمحتل لكان ذلك نموذجا ودرسا للقوات الأمريكية لتزحف على سوريا ثم على السودان ثم على الجزائر ثم تتجه إلى ربوع العالم الإسلامي فريسة فريسة. لكن لما قاوم هؤلاء واستبسلوا ولم يتمكنوا من فرض سلطانهم إلى يوم الناس هذا على العراق، عمدوا إلى هذه الحيل الدبلوماسية التي يسمونها. كن إيجابيا، انصح للمسلمين، امر بالمعروف وانهى عن المنكر، لا تكن شخصا سلبيا، فالسلبية لا تؤدي إلا إلى شلل تام لجميع أوجه الحياة. بالأمس هاجم النساء في القاهرة، قد يأتي الدور علينا الآن ويهاجم نساءنا في الإسكندرية، وقد ينتقل ذلك كعدوى وموضة من موضات الشباب المنحل إلى سائر المحافظات محافظة محافظة. لابد من الضرب بيد من حديد على هؤلاء الذين يهددون أمن المجتمع. هذه قضية أمن دولة، لابد أن يقبض على مثل هؤلاء الشباب المستهدر ويقام عليهم حد الحرامة. لو صنع ذلك لا تسول نفس إنسان له أن يتعرض لامرأة حتى ولو رأى الدنيا بمن فيها عاريات تماما. لن تسول له نفسه أن يصنع شيئا عندما يرى حد الله سبحانه وتعالى يقام على هؤلاء المنحلين وعلى هؤلاء الساقطين. إذا وقف المجتمع سلبيا أمام هذه الظاهرة ستستفحل وستصبح قاعدة، وستداولها هؤلاء المنحلون من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. لا بد من سن قانون لمواجهة مثل هذه الحالات، حالات تهدد استقرار المجتمع وأمن المجتمع، تؤدي إلى انفجار مجتمعي، لأن الناس لن تقف مكتوفة الأيدي عندما يشاهد أحدهم ابنته أو أخته أو زوجته أو أمه تتعرض لتحرش جنسي سافل في وضح النهار. لابد من وقفة للمراجعة. أسباب كثيرة تؤدي إلى وقوع المخالفات، أهمها ابتعادنا عن دين الله وعن شرع الله سبحانه وتعالى. لو تربى هؤلاء الشباب تربية إسلامية صحيحة في بيتهم في مدرستهم، لو أموا المساجد، لو قام آباؤهم بالدور التربوي المنوط بهم أتم قيام، لو أن المجتمع كله تعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان، لو أن الإعلام التزم بشرع الله سبحانه وتعالى لتحقق لنا مجتمع الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والاستقرار والاطمئنان. قال نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فإذا استغفرنا وتبنا وعدنا وأبنا تقدمنا اقتصاديا وسياسيا وتربويا وفكريا وحضاريا واجتماعيا ورياضيا وفنيا، وعلى كل صعيد سننهض ونتقدم شريطة أن نعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم القائل: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا، كتاب الله وسنتي. اللهم أصلح حالنا، اللهم بدل حالنا إلى أحسن الأحوال. رب اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة رسولك وعبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمة. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم خذ بنواصينا إلى الخير وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com